أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا أنه قبل الخوض في كلمات المحققين وحل إشكالية الأمر بالضدين بنحو الترتب، لدينا كلام نريد ذكره لحل هذه الإشكالية، ويمكن أن يكون أقرب من بقية الكلمات، خصوصا وأن ما نذكره يعتمد على أصول موضوعية أولية ينبغي أن تكون متسالم عليها بين المحققين من الأصوليين. أسعفنا الوقت في الدرس السابق للحديث في المطلب الأول من هذه المطالب، أو في الأمر الأول، خلينا نعبر بالأمور أحسن، وهو أن الأمر التشريعي الحقيقي أي الصادر بداعي البعث والتحريك من قبل المولى يشترط عقلا أن تكون له قابلية التحريك ولو في الجملة. تحدثنا عن الموضوع، لا نريد أن نزيد شيئا، وكنت أرمي من هذا إلى أن الحاكم في هذا الباب هو العقل بلحاظ صفات المشترع الحكيم الذي لا يريد ولا يأمر جزافا. وعبرنا بالأمر الحقيقي احترازا عن الأوامر غير الحقيقية التي تكون بدواعي أخرى من قبيل التصغير والتحقير وإلى معنى المراد الجدي منها شيء آخر غير الإرسال والتوجيه السلوكي إن صح التعبير التشريعي. الأمر الثاني، يطرق سمعنا دائما في علم الأصول أن الأوامر والنواهي إلزامية وغير إلزامية، إما مطلقة وإما مقيدة، ولا نروم هنا شرح مبحث الإطلاق والتقييد، بل نقصر الحديث عما يعنينا في مبحث. أقول الإطلاق في علم الأصول يراد منه ما يقابل التقييد، وإنما يكون ذلك في المفاهيم التي لا تكون شخصية من جميع الجهات، وهي نادر، نادر تلاقي مفهوم شخصي من جميع الجهات، يعني من جهة الأفراد ومن جهة الأحوال. فيكون الإطلاق في مقابل التحصيص الأفرادي أو الأحوالي، أو الحالات. جيد. ولا ينبغي الإشكال في أن الشارع الذي هو بصدد البيان فإن مقتضى الحكمة بيان تمام ما له الدخل في مراده، إذ قد لا يكون الشارع أو الناطق عن الشارع في صدد البيان، يكون في صدد الإيهام كما في حالات الطقية مثلا، فيتكلم بمعاريض الكلام. الذي هو في صدد البيان لابد أن يذكر بكلامه كل ما له الدخل في مراده، إن كان ما له الدخل يحتاج إلى تنصيص وهي القيود في الحقيقة، وإلا فإن الإطلاق نفس المفهوم له قابلية الانطباق عليه، إذ المفاهيم تصلح للانطباق على كل ما لها الصلاحية للانطباق عليه. وقرينة الحكمة دورها نفي القيود حيث لا تذكر في الكلام مع إمكان ذكرها. ويطرق أسماعنا مصطلح الإطلاق من جهة الموضوع في مقابل التقييد من جهة الموضوع، والإطلاق من جهة المتعلق في مقابل التقييد من جهة المتعلق، ويقصدون بالموضوع كل ما له الدخل في تحقق موضوع الحكم الشرعي في الخارج، بحيث يصبح الحكم فعليا إذا تحقق على أرض الواقع، سواء كان هو ذات الموضوع أو الظروف والقيود المأخوذة في الموضوع. من قبيل شرطية الوقت مثلا، كل ما يسمى بشرائط الوجوب اللي بيسميها المحقق النائيني شرائط الاتصاف. جيد. أما التقييد في طرف المتعلق فهي التي تسمى بشرائط الترتب، أي ترتب المصلح على أرض الواقع، مثل شرط الاستقبال، شرط الساتر، شرط الطهور في الصلاة، شرائط متعلقة. وهذا واضح، هذا سرد لأمر معلوم في محله. المهم هنا الذي يعنينا ولأجله عقدنا هذا الأمر، انتبهوا لي يا إخوة، أنه عندما يقال بأن الشارع أصدر حكمه مطلقا من جهة الموضوع أو من جهة المتعلق فهذا هو المراد، وإذا أطلق في الكلام بأن حكم الشارع مطلق فالمقصود من إحدى الجهتين لا أكثر. لا أكثر ولا أقل. حتى عندما انتبهولي، عندما يقيد الشارع في الواجبات التقييرية الشرعية الوجوب بالعطف بأو، فهو في الحقيقة يقيد المتعلق، يعني أنا آمركم بكذا إن لم تأتوا بكذا، الذي هو معطوف بأو في الأمر. يعني تصدق إن لم تعتق، فهذا أيضا تقييد متعلق الأمر في الحقيقة كما لا يخفى، وهو تقييد لموضوع الأمر أيضا. على هذا الأساس يا إخوان، واضح جدا في أن هذا هو المقصود عندما يقال إطلاق الحكم، أو كلام الشارع مطلق، أو حكم الشارع مطلق من إحدى الجهتين، الموضوع أو المتعلق. أما ما زاد من القيود التي تفترض في المقام، هذا بيت القصيد، انتبهوا له، وهي القيود التي تلحق الحكم بعد انتهاء العملية التشريعية، يعني بعد صدور الجعل من المولى، فإن هذا ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن يتعرض له ولا يتعرض له، إذ يصبح في سلسلة معلولات الحكم الذي أصدره الشارع. يعني أصل إنه الحكم صار فعل الآن بيحكم العقل إنه صار فعل، باعتبار أن العقل أدرك بعد انتهاء العملية التشريعية تحقق قيود الموضوع، فعناوين الفعلية في أي مستوى من مستويات الفعلية، سيأتي الحديث عنها في أمر مستقل، عناوين الصحة والفساد، عناوين التنجز وعدم التنجز، وهذه الأمور كلها خارج عن شغل الشارع بما هو شارع، لا في إطلاق في الحكم من جهتها ولا في تقييد من جهتها، العقل يحكم بالتنجس، أي الفعلية في حدها الأعلى، لأن مصطلح الفعلية أطلق في أكثر من مجال وسيأتي. إذا تحققت كل شرائط الموضوع وأمكن للمكلفة تحقيق كل شرائط المتعلق، يعني القدرة على الحصة الخاصة إذا في شرائط للمتعلق، فهو قادر على الاتيان بالمتعلق، فيصبح الحكم فعلي أي موضوع تام لحكم العقل بالتنجس، وبده يكون الحكم أيضا واصل للمكلف. إذا مش واصل للمكلف خير إن شاء الله، شو ما تحقق في الخارج خلي يتحقق، إذا المكلف غافل جاهل أو ساهي أو ناس أو نائب ما راح يحكم عقله لا بتنجس ولا بشي. طيب إذا كان الأمر كذلك، انتبهوا لي يا أخوان، فأي قيد يتحدث عن فيما يرتبط بمراتب الفعلية أو الصحة أو الفساد أو تقيد أمر أو إمكانية تقييده في مرحلة الفعلية، ومنه تقييده بعصيان أمر آخر، هذا خارج عن شيء اسمه إطلاق وتقييد عندما نقول إطلاق الشارع وتقييد الشارع، أي عن حيز القيود التي يأخذها الشارع بما هو شارع في حكمه، إذ هذه القيود يحكم بها العقل في مرتبة معلول الحكم وليس في مرتبة جعل الحكم، وهذا واضح. هذا الأمر الثاني، وهذا مهم جدا احتفظوا به يا أخوان. الأمر الثالث، يلاحظ المطالع لكلمات الأصوليين أنهم يطلقون مصطلح فعلية الحكم، وحتما طرق أسماعكم في الكفاية هذا الأمر، مصطلح فعلية الحكم ويراد منه عند دقة الملاحظة أكثر من معنى، إذ كثيرا ما أطلقت فعلية الحكم بمعنى اشتراك الحكم بين العالم والجاهل، إنه الحكم الشرعي الذي صدر عن المولى وتحقق الجعل وتصدى المولى لتوجيهه نحو المكلف بالإيحاء والتفهيم والتحليل، ها؟ إذا تحققت شرائط الموضوع بات الحكم فعليا، سواء علم به المكلف أم لم يعلم، وهذا المسمى بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. فيقال بلغ الحكم، هذا أمر واقع يا إخوان، ما له علاقة بالعلم والجهل. يعني الله عز وجل علق وجوب صلاة الظهر على حدوث الزوال، حدث الزوال تكوينا صارت وجوب صلاة الظهر فعليا، ولذلك المكلف اللي كان فاقد لأهلية الخطاب من قبل الزوال إلى الغروب يتحقق الفعلية في حقه بهذا المعنى، ويجب عليه القضاء. معنى القضاء مبني على الفوت، شو اللي فاته هذا؟ حكم تكليفي منجز عليه، ما تنجز عليه. أو الذي أسلم أول ما أسلم وبعده مش عارف شيء من تشريعات الإسلام، ما تنجز عليه بالفعل. أو أول ما نزل وجوب الصلاة اللي في الأرياف بعده ما وصلهم، فالحكم فعلي في حقهم، فالفوت فوت الحكم الفعلي بهذا المعنى، أي الحكم الفعلي المشترك بين العالم والجاهل. وكثيرا ما يطلق مصطلح الفعلية الحكم يراد منه هذا المعنى. في مقابله أطلق مصطلح الفعلية في كلمات صاحب الكفاية وكثير من المحققين، وأريد منه الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس فعلا، الموضوع التام لحكم العقل بالتنجز صار مشروط بالوصول، ولكن من يتنجز عليه ومش واصل طبعا الوصول الى مظن الوصول، ولازم لا يكون في قدرة على الانبعاث، يكون في قدرة تكوينية عندي. اذا وصلني وما عندي قدرة تكوينية لا اكلف، وإذا القدرة الشرعية مأخوذة بده تتحقق القدرة الشرعية، مثل الاستطاعة بالنسبة للحاج، هو قادر تكوينا بس مش قادر شرعا، أو اللي قادر على التوضؤ لكن محرم عليه استخدام الماء لأنه يزيد في مرضه مثلا، قدرة شرعية ما عنده، قدرة عقلية عنده. فهذا الإنسان الذي يحكم عقله بالتنجس فعلا يعبر أيضا في كلمات صاحب الكفاية وهي عن الحكم بالنسبة له بالفعل. فهذان معنيان رئيسيان للفعلية في الحكم. وفي مصطلح ثالث للفعلية إسا ما بدي أدوخكم فيه، في فعلية أدق من هذه تنشعب منها، حيث يكون الحكم مشروطا عقلا بترك حكم آخر، كما لو قال الشارع اذهب، أو الآب مثلنا بهذا المثال عرفا طبعا، اذهب إلى المدرسة واحضر الدروس، فإن عصيت أمري ولم تفعل فاجلس في المكتبة واقضي وقتك في المطالعة. فيتوقف فعلية الحكم الثاني على عصيان الأمر الأول، يعني تلبس بالعصيان المقصود، مش العصيان بمعنى انتهاء الوقت، ولا انتهاء الوقت ما انتهى وقت اثنين ساعتها مبدأه، يعني العزم على العصيان، العزم على الترك، المسامت لبداية الترك في الزمن الأول، صح التعبير، التخلف في الزمن الأول، جاي للتخلف. ذروه الآن جانبا. الأمر الثالث، الأمر الرابع، الأمر الرابع وهو لب البحث يا أخوان، الأمر الرابع من المشهورات الواضحة أن القدرة شرط في التكليف. القدرة شرط في التكليف، فلا يمكن إطلاق التكليف لغير القادر. هذا الإطلاق صار واضح عنكم يا أخوة. من الأمر الثاني أنه مش الإطلاق بذاك المصطلح، لا في طرف الموضوع لا في طرف المتعلق، إذ هذا حكم عقلي في طول ما يرتبط بالشارع بما هو شارع. نحن نعلم أن الحكيم لا يريد فعلا جزما من العاجز، حتى لو كان اضطراب سوء الاختيار لا يمكن استرساله، فكيف يرسله فعلا؟ قد يعاقبه لكن ينافيه خطابا وإرسالا. المهم، طرق سمعنا كثيرا أن القدرة قيد في التكليف الفعلي، ويريدون التكليف الفعلي طبعا، فلا إطلاق في الحكم لغير حالة القدرة. السؤال المهم يا إخواني الذي يطرح نفسه، القدرة شرط في التكليف في أي مرحلة من مراحله تبدأ هذه الشرطية؟ هل القدرة شرط في الملاك؟ هو أمر تكويني. هل القدرة شرط في الملاك في أفق الشارع اللي بيعبر عنه بالمحبوبية والمبغوضية؟ هل القدرة شرط في الجعل والإنشاء؟ هل القدرة شرط في الفعلية بالمعنى الأول؟ أي الفعلية بمعنى اشتراك الحكم بين العالم والجاهل؟ أم القدرة شرط في الفعلية بالمعنى الثاني؟ أي شرط في التنجز، إذ يحكم العقل أن الحكم لا يتنجز إلا على القادر، لا إشكال ولا ريب، لا إشكال ولا ريب في أن القدرة لا معنى للقول بدخالتها في الملك، وجود مصلحة في أن يأكل الطعام الفلاني أو أمر تكويني، ما دخلوا بإني قادر أكل والله مش قادر أكل. الفوائد والمضار والمصالح والمفاسد تخضع لعالم التكوين مش للقدرة وعدم القدرة. على مستوى الفعل الاختياري عم نحكي، مش قدرة تحمل المعدة. جيد، واضح أن المقصود في الأفعال الاختيارية، وواضح أيضا أن المحبوبية والمبغوضية القدرة ليست شرطا فيها. خير إن شاء الله، كثير بيحب الإنسان أشياء ويتمناها ويترجاها وهو لا يقدر على فعلها. إذا من نسرح خيالنا شو بنحب وشو بنبغض ما شاء الله. طيب، واضح أيضا أن العقل لا يحكم باشتراط القدرة لدى المكلف للاسترسال عند الجعل والإنشاء وفي مرحلة الجعل والإنشاء، خير إن شاء الله، لا في زمن صدور الإنشاء، إذ قد يصدر الإنشاء من الشارع ولا يوجد قادر على امتثاله في العالم، لأن العملية التشريعية مثلا مؤبدة طويلة مش شخصية. ويصدر أيضا بحيث يشمل العاجز، لكن العاقل يحكم بدرجة معينة بأنه لا يمكن، ومؤشرها أن يكلفني المولى، ومؤشرها جيد. ولا مانع من شمول الحكم أيضا الفعلي للعاجز. أصلا معنى قولهم يا إخوان بأن الأحكام تشترك بين العالم والجاهل في مرتبة الفعلية، مرادهم هذا المستوى، والجاهل قادر بالله عليكم على الاسترسال عن الحكم وهو يجهله، أو النائب، ولا على أي أساس يجب القضاء عليه لأنه فاته التكليف الأدائي؟ إذا هو يشمله أداءه. فالقدرة شرط في خصوص مرتبات حكم العقل بالتنجز، يعني يحكم عقلي بأن المولى لا يمكن أن يأخذني بخطابه الذي لا أقدر على الإتيان بمتعلقه. فالقدرة شرط في التنجز، أما بقية المراتب القدرة ليست شرطا فيها، وإذا بترتب عليه ثمرة مهمة جدا تأتي تتمة الكلام. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.